فيوقفون عليها، تحصى أعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. يقول فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات. ثم بعد هذا كله يقول الطحاوي والجنة والنار. نعم اقرأ.
والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان.
نعم، هذه الجملة فيها مسألتان. الأولى قوله والجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يقولون إن الجنة والنار لم تخلق لكن يخلقهم الله يوم القيامة. وما حجتهم؟ قالوا لأن خلقهم الآن عبث، لأنه ما جاء وقت، يعني وقت الجزاء بهما ودخول أهلهما. وهذا قول باطل مبني على جهل فاضح. ولهذا كان من مذهبهم إنكار عذاب القبر ونعيم القبر. والحق الذي لا ريب فيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والأدلة على هذا من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. فكل أدلة عذاب القبر ونعيم القبر هو من أدلة وجود الجنة والنار، لأن عذاب القبر هو من النار، ونعيمها نعيم القبر من الجنة، يفتح له باب إلى الجنة أو يفتح له باب إلى النار. وفي حديث صلاة الكسوف، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، فيه أنه حصل له يعني مشاهد، فتقدم مرة وتأخر وتقهقر، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه قد عرضت عليه الجنة والنار، عرضت عليه الجنة، وأنه أراد أن يأخذ قطعة منها ليقتضي أنها حقيقة. وأظهر من ذلك قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كما مر في الكلام على عذاب القبر ونعيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هي موجودة النار. والأحاديث يعني الأحاديث التي هي التي تتعلق بعذاب القبر ونعيمه كلها ظاهرة مستفيضة، وهي ظاهرة الدلالة على وجود الجنة والنار. وفي الحديث الصحيح أن الله لما خلق الجنة أرسل جبريل وقال انظر إليها، ونظر إليها فأعجب بما فيها من النعيم، وقال إنه حرير ألا يمتنع أو ألا يتأخر عنها أحد. فحفها ربك بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها، فرجع إليها فقال لقد خشيت ألا يدخلها. وخلق النار فعرف، فأمر جبريل فنظر إليها فقال إنه حرية ألا يدخلها أحد لخطرها وهولها، فحفت بالشهوات فقال لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، أو كما جاء خلق الجنة والنار. ومثل حديث إن الجنة والنار اختصمتا، احتجت الجنة وقالت فيا فقراء الناس وضعفتهم، قالت النار فيا الجبارون والمتكبرون، فقال الله لهما قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي للنار، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما علي ملؤها. فضمن الله لهما في الجنة والنار, ضمن لها لهما أن يملأهما من أهله. ومن أدلة ذلك قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى, فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. والقول بأنها لم توجد, أنهما لم تخلقا, قول باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة. والمسألة الثانية مسألة فناء الجنة والنار. يقول الطحاوي لا تفنيان أبدا ولا تبيدان, لا تفنيان أبدا, بل هما باقيتان, باقيتان على الدوام. فالجنة لا تفنى ونعيمها دائم, أكلها دائم وظلها, أكلها دائم وظلها. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد, عطاء غير مجدود, خالدين فيها أبدا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. نعم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الشاهد نعيم مقيم. وكذلك النار جاء فيها مثل هذا, جاء فيها ما يدل على الدوام. وما هم بخارجين منها. وفي الجنة وما هم منها بمخرجين. وقال في النار كلما خبت زدناهم سعيرا, كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وذهب في الجهمية جهم بن صفوان ومن تبعه إلى القول بفناء الجنة والنار بفنائهما. فعندهم أن المخلوقات يمتنع دوامها في الماضي وكذلك دوامها في المستقبل. وأجمع أهل السنة إجماعا قطعيا, وسائر الفرق ما عدا الفرقة الضالة الجهمية إلى دوام الجنة. وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر الطوائف على دوامها كذلك. وفيها قول آخر كما ذكر ابن القيم, يقول إني سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة, مسألة فناء النار, فحكى فيها القولين وقال إنها مسألة كبيرة, وذكر فيها القولين ولم يذكر عن شيخه أنه يعني ذهب إلى القول بفناء النار, خلافا لمن يعني ينسب إليه ذلك. لا, إنما حكى فيها القولين وذكر بعض الأدلة. وقد عني ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه المسألة كعادتي في البحث, ليس في خصوص هذه المسألة لكن هذه عادته, إذا بعد مسألة أبدع فيها وأتى بكل ما يمكن من الاستدلال والحوار والجواب والمناقشات في سائر المسائل التي يتعرض لها, يذكر الخلافية يذكر كل ما للفريقين أو للطائفتين من حجج واستدلالات وتوجيهات ويقابل بينهما ويناقشهما, فتارة يعني يرجح ترجيحا ظاهرا وبقوة, وتارة يعرض ويقف, يعرض ويقف. وإذا عرض يعني لأحد القوانين يقول القائل إنه يختار هذا,
فإذا عرض القول الآخر قال لا كأنه يعني. والذي يظهر إنه هكذا وقع له في هذه المسألة، يعني لما ذكر حجج القولين يعني يظن الظان إذا قرأ استدلالاته للقول الآخر يظن أنه قائل به. وأكثر ما نقوله هنا إن القول بفناء النار قول مرجوح، ولكنه لا يبدع من قال به، لا يبدع، لا يقال أنه بدعة وكذا. ومن الناس من يعني بدع من يعني بدع من قال به، ومنهم من رمى ابن تيمية بالقول به وجزم عليه، جزم بأنه قائل بفناء النار، وقال إن بسبب ذلك قال عنه إنه له اعتقادات فاسدة. وهذا من يقوله المتجنون على شيخ الإسلام ابن تيمية من خصومه الذين خالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد. وقد أفاض الشيخ الإسلام محمد الأمين الشنقيطي في تقرير القول بدوام الجنة والنار وبالجواب عن ما استدل به للقول بفناء النار، كقوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقوله تعالى إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ذكر هذه المسألة عند هذه الآية في سورة الأنعام من كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. ومن أحسن ما قيل في الجواب عن قوله إلا ما شاء الله، يعني أجيب بأجوبة كثيرة تجدونها في التفسير، بعضهم يقول إلا ما شاء الله المراد بهذا الاستثناء مكثهم في القبور أو لبثهم في الدنيا أو في مواقف القيامة، هذه كلها أقوال ليست بالظاهر، لأن يعني المراد بيان خلودهم بعد ذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. فأحسن ما قيل إن المراد بيان أن بقاءهم إنما هو بمشيئة الله، كما أن بقاء أهل الجنة في الجنة هو بمشيئة الله. فبقاء الرب تعالى ذاتي له، بقاء الرب ودوام وجوده ذاتي، أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد فبإبقائه سبحانه وتعالى وبمشيئته. نعم وش اللي بعد هذا؟
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق.
نعم.
وخلق لهما أهلا.
نعم.
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
شوي.
والخير والشر مقدران على العباد.
الله المستعان. هذا دخول في مسائل وفي أمور تتعلق بالقدر، والقدر فرق الشيخ الكلام فيه في مواضع، كما فرق أيضا مسائل اليوم الآخر أو مسائل الصفات فرقها، فهو يذكر أنواعا مما يتعلق بأصول الإيمان، فيذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالله أو تتعلق بالإيمان بالملائكة أو بالرسل أو تتعلق باليوم الآخر كما تقدم وكما لعله سيأتي شيء، وكذلك مسائل تتعلق بالقدر وهو كثير، وهذه المسائل الآتية هي أيضا مما يتعلق بالقدر، ويتعلق بمسالتنا التي تقدمت وهو خلق الجنة والنار، يقول وأن الله خلقهما قبل الخلق، هذا ظاهر يعني أنه خلقهما يريد، لا يريد بالخلق عموم الخلق، إن الله خلق الجنة والنار قبل جميع المخلوقات، ما أظن يريد، كأنه يريد أنه خلقهما قبل خلق أهلهما، خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل خلق الناس، لأن الخلق تارة يطلق على جنس المخلوقات، وتارة يطلق الخلق على خصوص المكلفين، فكأنه يريد إن الله خلقهما قبل الخلق، يعني قبل خلق أهلهما، ولهذا قال وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا، بعد ذلك كل مخلوق في الوقت الذي قدر له. نعم، خلق وما أعد.
وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق،
قبل الخلق يعني قبل العباد، قبل المكلفين، قبل خلق أهلهما. نعم،
وخلق لهما أهلا،
خلق لهما أهلا بعد ذلك، يعني خلق لهما أهلا، أو يكون خلق هنا بمعنى قدر، صحيح، لأن خلق يأتي بمعنى قدر ويأتي بمعنى أوجد، فإذا كان مقصوده وخلق لهما أهلا يعني قدر لهما أهلا، فلا ريب أن الله قدر خلق الجنة والنار، وقدر خلق يعني وقدر أهلهما في أم الكتاب، قبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق الجنة والنار، وقبل خلق سائر المخلوقات، وخلق لهما أهلا. وكان الاحتمال الأول عندي الآن أنه أظهر، يعني أنه خلق لهما أهلا يعني بعد ذلك، خلق آدم وحواء ثم خلق ذريتهما إلى آخر من يشاء الله تعالى خلقه من هذا الجنس. نعم، مش بعده، خلق لهما أهلا.
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه.
نعم.
ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه.
هذا شروع في تقسيم الخلق. فمن شاء الله من العباد جعله من أهل الجنة فضلا منه، ومن شاء جعله من أهل النار عدلا منه. وهذا يرجع إلى مسألة القدر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا وجعلهم فريقين سعداء وأشقياء، فمن العباد من خلقه للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومنهم من خلقه للنار وبعمل أهل النار يعملون. والموضوع يعني مترابط مع ما بعده، فنقف عند هذه الجملة. يا
أحسن الله
عليك، الجملة ذي أعد. نعم، وخلق لهما أهلا.
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء
نعم إلى أحسن. قف على هذا إن شاء الله تعالى، غدا نمر ببعض الجمل. صلى الله وسلم الله.
الآن
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ما هو المقصود بهذه العبارة؟ وما معنى التسلسل في الأزل؟
هذا رجوع إلى الورع، هذا سؤال تعلق بما مضى مما درس في العام الماضي. على كل حال، الله تعالى هو الخالق البارئ المصور كما سمى نفسه، فهل هذه الأسماء مستفادة، يعني الله استفاد اسم الخالق بوجود المخلوق، أو هو مستحق له وإن لم يخلق؟ الحق أنه سبحانه وتعالى مستحق لهذه الأسماء، وإن لم يوجد مقتضاها في الخارج، هو الخالق. يعني نقول هو الخالق وإن لم يخلق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. وذكر الطحاوي كلمات، يعني فكما أنه سبحانه وتعالى نقول إنه هو محيي الموتى قبل إحيائهم، كذلك هو خالق الخلق قبل إنشائهم. وهذا معنى ظاهر، يعني المقصود منه أن الله تعالى لا يستفيد من وجود الخلق كمالا لم يكن. وجاب جملة قبلها، جملة عامة: ما زال بصفاته، كلمة عامة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. ثم جاء بعض الجمل التي هي تفصيل لهذا الكلام المجمل: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. وهذا داخل في قوله: لم يزدد بكونهم، أي بوجودهم، شيئا من الكمال لم يكن قبلهم من صفة. وأما السؤال، فيه كلمة السؤال
يقول: المقصود بهذه العبارة،
انتهينا منها،
ما معنى التسلسل في الأزل؟
التسلسل من السلسلة، اللي الحلق واحدة بواحدة بواحدة، مسكة بواحدة، سلسلة، تسلسل، اسمه تسلسل، يعني المتتابع، اللي هذا الكلام متسلسل يعني متتابع، أو هذا الأمر يتسلسل يعني يتتابع. فالتسلسل في الأزل المقصود منه اللي فيه الكلام تسلسل المخلوقات. ذكر الشارع عندكم مذاهب الناس في تسلسل المخلوقات في الماضي وفي المستقبل، معناه ما من مخلوق إلا قبل مخلوق، ومخلوق قبل مخلوق. هذا فيه اضطراب بين الطوائف، بعض كثير من المتكلمين يمتنعون من هذا، وكثير من الناس يستعظم هذا، يقول هذا لا يمكن أن يكون كذا، ما من مخلوق إلا قبل مخلوق، هذا يستلزم قدم العالم، كما رمى بذلك بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية. كلا، ليس هذا هو قدم العالم الذي تقول به الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن هذا العالم، يعني الأفلاك، السماوات، هذه قديمة قدما لا نهاية لها، وعلى هذا ليست مخلوقة، لأن القديم المطلق لا يكون مخلوقا، لا يكون محدثا. لكن التسلسل بالتفسير ذكر معناه أنه ما من مخلوق إلا قبل مخلوق. هل في محظور؟ ما في محظور، يعني أقل ما نقول هل هو ممكن؟ نعم ممكن، لأنه لا محظور فيه. ووجه ذلك أن الله لم يزل على كل شيء قدير، ولم يزل فعالا لما يريد. إذا كان الرب لم يزل ولم يزل قديرا ولم يزل فعالا لما يريد فوجب أن يكون تسلسل المخلوقات جائزا إن لم يكن واقعا يعني ممكنا. أما المخالفون فيقولون أن التسلسل ممتنع لأنه يلزم من التسلسل قدم العالم. فنقول لهم لا ما يلزم قدم العالم يعني ما يلزم منه أن يكون شيء من المخلوقات قديما أبدا لأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم نفسه ما من مخلوق إلا وهو محدث بعد أن لم يكن والرب تعالى هو الذي لم يزل فكل مخلوق فالله تعالى سابق له فالله تعالى ليس قبله شيء وما من مخلوق إلا وهو محدث بعد أن لم يكن وهو مسبوق بعدم نفسه لا لها لهذا قدر كفاية. نعم فالجهمية ينكرون التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي والمستقبل وكثير من طوائف المتكلمين يثبتون التسلسل في المستقبل دون الماضي والصواب هو إمكان جواز التسلسل في الماضي ووقوعه في المستقبل. وقوع التسلسل في المستقبل إيش معناه؟ معناه إنه ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق على حد قوله تعالى أكلها دائم وظلها. فكل من قضى لأهل الجنة نعيم كل من قضى شيء من نعيمهم من مأكول ومشروب حل محله آخر إلى متى؟ إلى متى؟ إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. فيقول يعني الأئمة وأهل السنة يقولون كما تقولون بجواز التسلسل في المستقبل وأنه لا يعارض آخرية الله ولا لا ينافي آخرية الله كذلك التسلسل في الماضي لا ينافي أوليته لا ينافي الأولية التسلسل في الماضي لا ينافي الأولية كما إن التسلسل في المستقبل لا ينافي الآخرية. بعد
يقول هل حلاوة الإيمان تستلزم كمال الإيمان؟
لا 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 شك أن ذوق حلاوة الإيمان من كمال الإيمان ولكن الكمال يتفاوت. فأهل الإيمان الكامل أو الكمل بعضهم أكمل إيمانا من بعض فذوقهم لتلك الحلاوة يكون متفاوتا بحسب كمال إيمانهم. نعم.
يقول هل الأشاعرة يدخلون في دائرة أهل السنة والجماعة؟
أيش يقول؟
هل الأشاعرة يدخلون في دائرة أهل السنة والجماعة؟
هذا سؤال مكرر وأقول لا إلا في مقابل المعتزلة والرافضة. لا كيف يدخلون في أهل السنة والجماعة وهم ينفون حقائق أكثر صفات؟ كيف يدخلون في أهل السنة والجماعة وهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق؟ كيف يدخلون في أهل السنة والجماعة وهم يقولون إن أفعال العباد ليست أفعالا لهم بل هي مفعولة لله ومخلوقة لله وكسب من العباد؟ وكيف وهم يقولون إن قدرة العبد ليس لها تأثير في أفعاله من منطلق إنكار تأثير الأسباب في مسبباتها؟ كيف وهم يقولون إن الرؤية إن الله تعالى يرى لا في جهة يرى بس
لا نقول من فوق ولا من تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يرى لا في جهة كما تقدم. أظنه مر علينا شيء الوقوف معه. نعم.
قل هل يوم التغابن من أسماء يوم القيامة؟
يوم إيش؟
يوم التغابن.
ذلك يوم التغابن، ليش تسألني ما؟ اقرأ ذلك يوم التغابن.
يوم الجمع هو يوم التغابن. نعم.
يقول هل المؤمن لا يحاسب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك.
لا يحاسب، لكن قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض.
والهلاك ما يلزم منه الهلاك الذي هو من جنس هلاك الكفار، قد يناقش المسلم فيعذب ثم ينجو من النار ويخرج. نعم.
يقول ما هو الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم؟
سبحان الله، ذلك لأنهم المتسببون، فمن دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دل على أو دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيء. وفي الحديث الصحيح ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث الصحيح من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فما تسبب به الإنسان هو من عمله من خير أو شر. نعم.
يقول هل يأثم الإنسان على ما في قلبه من هاجس الإثم؟
الخواطر الذي لا تصير إرادات ولا تصير اعتقادات لا تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن العمل العزم، إذا الإنسان هم بسيئة وعزم عليها، عزم إرادة جازمة، فإنها تكتب عليه، لأنه وإذا أراد، ولكنه إذا أراد لابد أن يفعل ما يصل به إلى مراده، فيصير بمنزلة العامل، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هل القاتل؟ يعني أمره بين، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن الخواطر اللي تمر خواطر كثيرة، أفكار هذه التي لا تصير عقائد ولا تصير إرادات جازمة، هذه داخلة في عفو الله. نعم.
من هم بمعصية فلم يستطع أن يعملها.
فلم يستطع، إذا فعل ما يقدر عليه فهو بمنزلة الفاعل، هذا نفسه إنه كان حريصا على قتل، نفس الحديث هذا فيه الجواب. نعم.
ما هو ترتيب أعمال يوم القيامة كالعرض والحساب والصراط والميزان؟
بعض أمور الآخرة واضحة الترتيب وبعضها ليس بواضح، كما تقدمت الإشارة إلى أن الحوض هل هو قبل الميزان ولا بعده، الحوض هو قبل الصراط وبعده، في ذلك خلاف، وقد يحصل ما يحصل به الترجيح، وقد لا يكون هناك دليل يوجب الترجيح، لكن واضح ولم يكن هناك خلاف أن الصراط بعد الميزان أن الصراط بعد الميزان وبعد قراءة الكتاب بعد نشر الصحف وإذا الصحف نشرت. نعم.
يقول هل وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأسود من الفحم؟
لا والله أسود من الفحم بما سمعناه لا ما في.
أم هو الطريق الواسع؟
والله ما أدري، هذا مشهور مأثور عن بعض الصحابة لكن لا أعلم أنه لا أذكر أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والله على كل شيء قدير. المهم أنه جاء في وصفه أنه دحض مزلة، أما أنه أدق من الشعر أو أدق من السيف أو أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر أو كذا، فهذا يعني ما لم يثبت عندي والله أعلم.
يقول هل يوزن الرجل في الصراط؟
يوزن إيش؟
يوزن الرجل في الصراط؟
لا لا لا، يوزن بالميزان. نعم.
يقول نرجو أن تذكرون لنا أحوال الآخرة من الخروج من القبر إلى الانتهاء إلى الجنة أو النار لحاجة القلوب لذلك.
اقرأ كتاب ربك ويكفيك. إذا السماء انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى قوله وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اقرأ اقرأ. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخر السورة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. اقرأ. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم.
يقول هل الجنة والنار فوق السماوات السبع؟
لا إله إلا الله. أما الجنة فهي في السماء وهي درجات وبعضها فوق السماوات وسقف عرش الرحمن وهي الفردوس، وأما النار فلا، النار في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة. اقرأوا كلام المفسرين بقوله كلا إن الأبرار لفي سجين. في الأرض السفلى ما أدري إيش ما قلت أنا غلط أعوذ بالله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سبق لسان أعوذ بالله. نعم.
يقول هل ينسب عن الإمام ابن القيم أن النار تفنى؟
هذا قلته. نعم. بعد
يقول ما رأيكم بمن يقول أن النار ناران، نار للفسقة والعصاة من الموحدين ونار الكفار والمشركين؟
هذا يشبه سؤال واحد أمس عندك، نيران هي نار واحدة من وش جنس نار، ولكنهم باعتبار أهلهما ومن مخلد وغير مخلد لا مانع أنهما نار. هي نيران في نار كما أنها جنات في جنة. أنا ذكرت لكم أمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم حارثة أهبلت إنها جنان فيجنان في جنة
كذلك نيران في نار. نعم. سؤال
الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الكلام ويقول أن نار الموحدين ومن العصاة تفنى ونار الكافرين والمشركين لا تفنى.
إيه وما يدرينا أنها تفنى، اللي عندنا بيقين أنهم يخرجون منها بس نسكت. يخرجون من النار، اللي في النصوص يخرجون من النار، ما هو معنى تفنى تطفى؟ ما ندري، يمكن هذه النار تضم إلى أمها، ما عندنا. ومذاهب الناس في النار ذكر عندكم مذاهب كثيرة، منها هذا واحد من أقوال ثمانية سردها في الشرع عندكم، سرد في الشرع أظنها ثمانية مذاهب وهذا أحدها. لكن الذي ورد من النصوص في أهل الكبائر في العصاة أنهم يخرجون من النار وليس فيه تعرض لفنائها. نعم.
يقول أليس عبد الله بن عباس من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل، فلماذا لا نرجح ونأخذ بأقواله في التفسير وفي المسائل؟
ما يلزم منه. لم يقل أحد من أهل العلم أبدا إن أقواله في التفسير إنها كلها صواب وأنه كلها مقدمة على أقوال غيره، ما يلزم منها. هذا يدل على فضله وعلى تمكنه وأنه يعني أفضل من غيره في التفسير، لكن هذا على وجه الإجمال. لكن قد يكون عند المفضول من الصواب ما ليس عند الفاضل، هذا أمر مضطرد، قد يصيب المفضول في مسألة ويخطئ الفاضل. يعني إن استشهدنا وقلنا كما قال عمر في الأثر المشهور أصابت امرأة وأخطأ رجل، لما قالت له تحرمنا مما أعطانا الله، تعني قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطار. نعم.
يقول هل التهاون في ترك النغمات الموسيقية للجوال تسمع داخل المسجد؟
منكر، هذا منكر.
يكون من التهاون في تعظيم شعائر الله؟
نعم، من التهاون بحرمة المساجد، بل تركيب الجوال على النغمات الموسيقى هو منكر، لأن النغمات الموسيقى الموسيقى هذه من نوع المعازف، الطنين هذا والرنين أبدا، وإنما اللي صمموها هم من أهل الطرب وأهل المعازف، والذي يركب جواله على آله وسيريد سيريد منها النغمات يريد يطرب، ما بقى عليه إلا أنه يصفق معه، مسكين.